بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من خلال هذه الآية المباركة نتحدث إن شاء الله عن بعض آثار التحديث الاجتماعي الخطرة على الأخلاق وعلى الإيمان وعلى الأسرة. التحديث الاجتماعي قد يقترن أحيانا في التعبير مع الحداثة، مع أن الحداثة تختلف عنه باعتبار أنها ناظرة إلى الجانب الفلسفي والعلمي والنظري. يوم يقولون مثلا الحداثة تتولى شؤون الأفكار، ما يرتبط باستخدام العقل في مساحة أوسع وأكبر، ما ينتهي إلى الفردانية وإعطاء الفرد مساحات أوسع في المجتمع، بالإضافة إلى بنية الدول على أي الأنظمة هذه الدول تسير وما هي الأنظمة الأفضل. هذه كلها ضمن إطار واحد يسمى بالحداثة، ويتحدثون أنه في الغرب مثلا يعيش العالم الغربي اليوم عالم ما بعد الحداثة، وهذا ليس موضوعنا. موضوعنا في التحديث الاجتماعي. التحديث الاجتماعي عبارة عن انتقال المجتمع من مرحلة إلى مرحلة. مثلا في مراحل سابقة كانت أكثر المجتمعات تعيش البداوة، حالة البداوة، أنظمتها منبعثة من ذلك، وسائلها، أساليبها، طرق عيشها. كثير من المجتمعات البشرية في أزمنة سابقة كانت تعيش هذه الحالة البدوية. انتقلت بعدين إلى الحالة الزراعية، صارت حياتها أكثر رفاها، وسائل الإنتاج فيها أحسن، أصبحت تستفيد من الطبيعة بشكل أفضل، انبنت فيها أنظمة اجتماعية خلتها تستفيد أكثر من معطيات الطبيعة. نفس هذه المجتمعات بعد مدة من الزمان انتقلت إلى المرحلة الصناعية، فأصبحت تتمتع بما توفره المرحلة الصناعية من إمكانات، ولعل العالم اليوم في غالبه يعيش في مثل هذه المرحلة وينتفع بإنتاجها. اليوم تستطيع بوسائل الإنتاج التي وفرتها الحضارة والصناعة والتقدم التقني، جعلت حياتك أفضل وأكثر راحة وأكثر رفاهية، سواء في قضايا الصحة، في قضايا التعليم، في الحياة الشخصية، في المواصلات، في الانتقال هنا وهناك. وهذه أمور واضحة، يعني في يوم من الأيام كان أجداد أجدادنا ينتقلون إلى الحج مثلا بالأشهر، وربما لا يتوفر لهم الأمن ولا الصحة، وربما لا يعودون. أنت اليوم بفضل ما توفر لك من خلال اختراعات الإنسان ومن خلال الأنظمة التي سادت، أصبحت تستطيع أن تذهب إلى الحج في 6 أيام براحة وسلام وترجع. هذه من آثار التحديث الاجتماعي، تحديث المجتمع، السعي نحو إدخال وسائل إنتاج أفضل تجعل حياة الإنسان أكثر رفاهية. أحيانا حتى الدول هي تصر على أن تحدث المجتمع، تحدث طرق التعليم، تحدث طرق المواصلات، تحدث طرق الصحة، تحدث طرق القضاء، غير ذلك، لأن هذا قد يكون من مسوغات بقاء تلك الأنظمة. يعني مثلا حكومة تيجي تقول لك، أي حكومة من الحكومات تقول لاحظ الفرق بين ما كنتم عليه قبل مثلا 200 سنة، 300 سنة، قبل أن تأتي الحكومة الكذائية كنتم في وضع معاشي صعب، الآن عندما جاءت الحكومة الكذائية أصبحت حياتكم أفضل، تعليمكم أحسن، صحتكم أسمى، وهكذا. فكثيرا ما يحصل أن التحديث للمجتمع أيضا يصير عبر قرارات سياسية. بعض أنحاء هذا التحديث يأتي بصورة غير مدروسة، بصورة صادمة للمجتمع، مغيرة لهوية المجتمع، وبعضه الآخر قد يأتي بصورة سلسة تدريجية لا تتصادم بالضرورة مع هوية المجتمع. من النحو الأول مر على بلادنا المسلمة تجارب سيئة في مثل تركيا، عندما كان أيام أتاتورك اللي حاول تحديث تركيا بالقوة والسرعة لتكون نسخة في رأيي من أوروبا وتقدمها، وألغى قضية الدين وكثير من العادات الاجتماعية والأحكام الدينية بزعمه لأن ذلك سوف يجعل هذا البلد ملتحقا بركب الحضارة والتحديث على الطريقة الغربية. وأيضا كان في إيران أيام الفهلوية وفي مصر في بعض الفترات، وكثير من أنحاء العالم الإسلامي، اللي أدى هذا إلى اصطدام بين هذه الجهات الحاكمة وبين الحالة الدينية وبين المجتمع المسلم في هذه المناطق. أحيانا يصير بشكل متدرج ويتم تحديث المجتمع من دون اصطدام مباشر من هذه الجهة مع هوية المجتمع وإيمانه وتدينه. بطبيعة الحال التحديث للمجتمع مطلب من المطالب، لا أحد يرفضه إلا غير عاقل، ما حد يعني يتصور أنه لا خلينا نبقى على طريقة المواصلات القديمة وعلى طريقة التعليم التي كانت قبل 200 و300 سنة وعلى العلاج والصحة الذي كان في تلك الفترة وعلى الأنظمة القضائية أو الأنظمة السياسية وغير ذلك اللي كانت في الأزمنة القديمة. التحديث مطلب طبيعي يتوافق مع الرأي الحصيف للعقلاء، لكن ينبغي أن ينظر إلى ألا يصطدم مع الحالة الدينية وإلى الهوية التي يشكلها هذا المجتمع. هناك جهة أخرى، أحيانا يصير نفس المجتمع هو فيه هشاشة، بحيث أي تطور أي تغير أي قانون يصير، هذا المجتمع نظرا لأنه مجتمع ضعيف، لأنه مجتمع هش، تشوفه ينهار في أخلاقه وقيمه. مثلا قد يكون مجتمع ما دام القانون يفرض الحجاب الناس محجبة، فإذا سمح القانون ولم يمنع من عدم التحجب انهار هذا المجتمع وصار مثلا القسم الكبير أو الأكبر فيه غير محجب. هذه مو ضرر التحديث، وإنما من أضرار هشاشة المجتمع وضعف المجتمع. الأسرة قد يكون فيها مجموعة من القوانين السائدة بناء على أن المجتمع هو هكذا، فإذا صارت قوانين تسمح بمقدار أكبر من الحرية، شوف هذه الأسرة الضعيفة تنفلت، يتبين أنه ما كان سابقا موجودا لم يكن هو التزاما دينيا أو التزاما أخلاقيا، وإنما كان خوفا من العصا ومن العقوبة. وهذا اللي احنا نحتاج أن نقي مجتمعاتنا منه. قد نلاحظ مثلا في مجتمعاتنا المسلمة والتي تحيط بنا بعض الحالات التي لا تفسير واضح لها سوى أن هذا المجتمع في حقيقته لم يكن مجتمعا قوي التدين عن وعي، قوي الالتزام عن إيمان، وإنما كان لأن العصا مسلطة عليه، فإذا زالت هذه العصا تراخت هذه المجتمعات في تطبيق الأخلاق أو تطبيق الأحكام أو ما شابه ذلك. خلنا نأخذ بعض الأمثلة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. لاحظوا الآية المباركة التي تلوناها، ومن المناسب جدا أن يركز الإنسان على لفظة الخبيث والطيب والخبائث والطيبات في القرآن الكريم. يقول ولا يستوي الخبيث والطيب. بعض الخبائث الواضحة قد يرى الإنسان أنه لا تتساوى مع الطيبات، طعام الزبالة مثلا مع الطعام النظيف الساخن لا يتساويان، واضح. القذارات حاشا من يسمع التي تخرج من الإنسان لا يمكن أن تتساوى مع الفواكه. هذه أمور واضحة. أحيانا بعض الخبائث تصور وكأنها من الطيبات، تصير حالة طبيعية عادية. عندما مثلا امرأة تقول مثلا أنه أنا بدني وجسمي ملكي، وهذا شعار مجتمع المثليين اللي اليوم في العالم الخارجي والعالم الإسلامي وراء تسويقه باعتباره تطور، ميل الذكر للذكر وميل الأنثى للأنثى واكتفاء كل واحد منهم بنفس الجنس، وأحيانا يعبرون عنه بمجتمع الميم حتى لا تصير، ويقولون مثلي حتى لا يقال لوطيون وسحاقيون. طيب عندما يعرض هكذا، تعرض هكذا، أنا جسمي ملكي، ما دام ملكي إذن أنا حرة فيه، إذا أنا حرة فيه أقدر أكشفه لمن أشاء وأستره عن من أشاء وأتصرف فيه بما أشاء. هذا ظاهر الأمر. لما يقول لك جسمي ملكي هذا خبيث في حقيقته، ولكن تزوير إلى المعنى، تلميع لهذه الخباثة، يبقى كما يقول القرآن الكريم ولا يستوي الخبيث والطيب. هذا خبيث. من وين نعرف هذا خبيث؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث وحرم من جملتها هذا الأمر. قل إنما حرم ربي الفواحش، وفي موضع آخر إنه حرم الخبائث وأمر بالطيبات. فيتبين لما حرم مثل هذا الميل الجنسي للذكر إلى الذكر أو الأنثى أو للأنثى، الآن ده تقنن، هذا الآن مقنن في بعض أنحاء العالم الغربي كشيء عادي ورسمي أنه يتعايشان معا رجل مع رجل باعتبارهما زوجان، وأنثى مع أنثى باعتبارهما زوجان، لا حاجة لأن يختلف الجنس، هذا أمر رسمي الآن وقانوني. يبقى القرآن الكريم يقول ولا يستوي الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث وشيوعه وقانونيته في بلاد مختلفة، ومظاهرات الآن يسوون مظاهرات ضخمة في يوم معين من أيام السنة، كل هؤلاء دعما لما يسمونه بحق المثليين في العيش الآمن في البلاد الإسلامية الآن يتحدثون عنها. هذا من الأمور التي قد تترافق مع التحديث كما يريده الغربيون. أكو درجات أدنى من ذلك أيضا هي قد تكون مقدمة لتحطيم بناء الأسرة ولتضعيف بنية المجتمع. احنا ما نروح إلى ذاك المثال السيء أو الأسوأ اللي قد لا يكون محل ابتلاء عندنا في مجتمعنا، ولكن نورد بعض الأمثلة القريبة التي إذا لم يتم الالتفات إلى آثارها وإلى سيئاتها من الممكن أن تفعل فعلها في المجتمع. الآن يوجد لدينا حالات في الأسرة تراجع فيها دور الأب الذي كان دور الأب المنفق على أسرته، المربي لأسرته، المهتم بهذه الأسرة، الذي يعيش حياته حتى يجعل من هذه الأسرة أسرة سعيدة مستقيمة، هو قوام عليها كما جاء في القرآن الكريم: الرجال قوامون على النساء، يعني في داخل الأسرة، لا أي رجل هو قوام على كل امرأة، في داخل أسرته الرجال قوامون على النساء. قاعد يتراجع هذا الدور ببعض الأفكار وببعض الممارسات. بعض الآباء يرتاح أن زوجته موظفة، ما دامت موظفة عندها راتب، إذا عندها راتب لازم تصرف على نفسها، وأيضا لو صرفت على البيت هم لا بأس. وأحيانا يصير ضغط في هذا الاتجاه. طيب، نحن ندعو بلا ريب إلى قضية الشراكة في أمر إدارة الحياة الأسرية، نظرا لأن مصاعب الحياة كثيرة ومداخيل كثير من الناس أصبحت قليلة، فمن الجيد أن يتعاونا. ليس صحيحا أن المرأة مثلا تكنز أموالها إلى جانب بينما زوجها يكدح ليل نهار متعبا منهكا ولا يصل إلى كفاية أسرته، هذا ندعو إلى التعاون. لكن أن يتراجع الأب ويرفع يده عن هذا الموضوع بحيث يصير أنه لو أراد أن يصرف على زوجته على أولاده من الذكور والإناث، هذا كأنما يمن عليهم منة وكأنه يسوي شيء مطلوب من عنده، لا، ليس صحيحا. أنت بمقتضى الشرع موظف وواجب عليك أن تصرف على أهلك وعيالك بمقدار استطاعتك وما تتمكن. كون الزوجة لديها أموال أو لديها وظيفة لا يغير هذه المسؤولية أبدا. الغريب طبعا، هذا أيضا تسرب، ها، يقولك شوف الغرب كيف أصلا المرأة ما تطلب من زوجها شيء، هي تشتغل وهي تصرف على نفسها، بل تحط أيضا من جيبها في الأسرة. طيب، هذا الغرب ينتمي إلى ثقافة معينة ما فيها ثقافة أن من واجبات الزوج في الأسرة الإنفاق على زوجته وعلى أبنائه، هي ثقافة أخرى. إحنا التحديث نقبله كوسائل، نقبله كأنظمة لتنظيم الحياة، ما لم يكن هناك حكم شرعي وبصائر دينية تتخالف معها. وإلا إذا جانا نظام، سواء نظام سياسي، نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، جاي من الغرب، من تحديث الغربي، لكنه يخالف الشرع. جاء الربا من الغرب يخالف الشرع، لا يجوز. لنفترض جاء النظام الظالم من الغرب يخالف العدل في الإسلام، لا يجوز ذلك. وهكذا جاء قضية الأسرة، كثير من الأحكام عندهم، جاء موضوع عدم الإشكال في قضية التزاوج المثلي، لا، هذا يخالف الدين، بل الأديان كلها، لا يجوز أن يلتفت إليه الإنسان أو أن يأخذ منه. طيب، أنت أيها الإنسان لما تجيب نظام من الغرب، لما تستورد ثقافة من الغرب، هذه قد ينطبق عليها عنوان الخبيث، وعندك الطيب ما دام قد شرعه الله سبحانه وتعالى. ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يظهر لك على أن كل العالم قاعد يسويه، كل الإذاعات تتكلم عنه، كل القنوات الفضائية تزين باعتبار هذا تطور وتقدم ورفاهية، لكنه لا يعجبنك ذلك، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الغريب أن مثل هذا الأب الذي يتقاعد عن دوره وينسل عن وظيفته في الإنفاق وما شابه ذلك، هو نفسه لما يريد يتكلم مع زوجته يريد يتكلم معها كما يتكلم أبوه مع أمه. فارق كبير، أبوك كان يعتبر عارا أن تصرف الأم في البيت شيئا، كان عنده مرجلة يعتبر هذا لا، ما ممكن هذا الأمر، أنا اللي لازم أصرف، أنا الرجل، أنا القائم بالبيت، أنا اللي علي هذه المسؤولية. وإذا المرأة في تلك الأزمنة صرفت يعتبر هذا شيء يعير به هذا الرجل. زين، أنت من جهة تريدها هم تصرف هي، وهم تريدها من جهة أخرى تكون لك كما كان أمك لأبيك، أنت تعال صير مثل والدك واطلب منها أن تكون كأمك لأبيك وكجدتك لجدك. أما من جهة أنا ما أصرف، خلي هي تصرف، ما أعطيها شيء لأنه هي عندها وظيفة. طيب، وفي نفس الوقت أريد أطبق عليها كل الأحكام التي كانت تنطبق على مثل أمي وجدتي وغير ذلك. ما يرتبط بالتعاون لا غبار عليه، قلنا التعاون مطلوب، لا يليق بالمرأة الزوجة أنها ترى زوجها يكدح ليل نهار لتوفير لقمة العيش وهي عندها إمكانية، وتخلي رجل على رجل وإيد على خد ولا تتعاون، هذا ليس من اللائق، ليس من الأخلاق. لكن من جهة أخرى أيضا هذا الزوج ما لازم يستثمر، ما لازم يحول زوجته إلى نقطة استثمار، فلا يصرف لأن زوجته لا بد أن تصرف، وإذا ما صرفت أيضا بعضهم يهددها بالطلاق. هذا أمر معيب جدا لا ينتمي إلى الثقافة الدينية والإسلامية. من الأمور التي قاعدة تصير عندنا وهي مما يخشى منها مع هبات التحديث الاجتماعي، أن بعض الاستقلال الاقتصادي أثر في بعض النساء للاستسهال بالحياة الزوجية، لذلك وجدنا كثرة حالات الطلاق كثير، لسان حال بعضهم أنه أنا الآن عندي راتب، سيارة عندي، وأيضا شغل عندي، مصادر رزق جيدة، طيب أنا راتبي أكثر من راتبه، شنو أقعد أنتظر رأيه وقوله، روحي ولا تروحي، وأسمح إليك وما أسمح إليك، مع السلامة، تسمح لي والله في أمان الله. شعور بعض النساء بالاستقلال الاقتصادي جعل بعضهن يستسهلن قيمة الحياة الزوجية، لا سيما وهذا فد بلاء آخر، صارت أيضا تجمعات لبعض من لم يوفقن في الحياة الزوجية، امرأة لنفترض لم توفق في الحياة الزوجية صارت مطلقة، الطلاق موعد إذا كان ما انسجم الطرفان وتم السعي قدر الإمكان للإصلاح ما صار، وهي تفرق يغني الله كلا من سعته. طيب، لكن بعض هؤلاء النساء وهذا أكثر في هالصف، وبعض الرجال يتحول موضوع الطلاق عندهم وعندهن إلى تجمع، فأي وحدة صار عندها مشكلة مع زوجها هذه المجموعة من النساء تحرضها، تزين لها، تعتبر أنه ترى حالة الانفصال عن الزوج حرية، كل ليلة أقدر أروح أسرح أسهر يا صديقاتي، أقدر أطلع وقت اللي أريد، أجي وقت اللي أريد، ما وراي طبخ ولا نفخ ولا ما أدري غسل ولا واحد يتحكم فيه ولا شايلة هذا ولا حاطة ذاك. فإذا لقينا امرأة هي صاحبة مشكلة مع زوجها غير منسجمة أو هو غير منسجم معها، يتم تشجيعها على الانفصال والطلاق. احنا نحذر بشدة أمام هذا ونقول إذا أكو أحد من هالنوع من النساء أو من الرجال اتقوا الله واتقين الله. ترى يضرب الإنسان الذي يفعل هكذا ضربة من قبل الله عز وجل لا يلتفت إليها. هذا الذي يخرب بيوت الناس، هذه التي تفسد الحياة الزوجية لأخريات. تدري ماذا يعني تفسد الحياة الزوجية؟ معناها تخريج مجرمين احتمالا في المجتمع. هؤلاء الأبناء، هؤلاء البنات عندما يتربين خارج نطاق الأسرة المستقرة هم وهن مشاريع إجرامية. فأنا عندما أحرض الزوج على الطلاق أو أنا المرأة المطلقة عندما أحرض الزوجة على أن تطلق نفسها، وقلنا في وقت سابق أنه الآن أصبح الأمر سهلا ويسيرا، لازم ألتفت أنا قاعد أسوي عمل إجرامي، أنا قاعد أساهم في صناعة الجريمة، أنا قاعد أساهم في خروج فتاة من بيت أهلها على أثر فقدان الحنان والعطف ورابطة الوالدين. من الممكن أن يتلقفها أفراد السوء ويفسدونها. فلابد أن تلتفت هذه النساء. ينقل أن بعض النساء هكذا يعني على أثر أنهم هن لم يتوفقن في أمر الحياة الزوجية يزين الطلاق للأخريات. أي واحدة اشتكت أن زوجها كذا سوى، ما أدري تعبانة، فلان فلتان، وإذا بهم يفتلون في الذروة والغارب بالنسبة لها ويحرضنها على أن تنال حريتها كما يزعمون. ليش باقية؟ عند الشغل سيارة وعندش أيضا تقدر تعيش أحسن حياة وما حد يتحكم في حياتك. هذه من الآثار الخطرة بالنسبة إلى مجتمعنا وأسرنا. اليوم إذا ما نلتفت إليها بعد سنوات رح نشوف أن هذا الكيان الأسري الذي هو حافظ لكثير من القيم، حافظ لكثير من الإيمان، حافظ لكثير من الناس، إذا به أصبح بناء مهلهلا ضعيفا يخترق بأدنى شيء. نحن نحذر من هذا بشكل واضح. أصبح الكلام في بعض البلاد، الحمد لله ما وصل إلى بلادنا، ولكن في بعض البلاد المسلمة كان هذه قضية من القضايا المثارة، أنه كان هناك تحقيق وشغل الناس مدة من الزمان عما يسمونه بالاغتصاب الزوجي، وهذه ثقافة جاية من الخارج. يقول لك أنه مثلا المرأة إذا لم تكن راغبة في اللقاء الزوجي فلا حق له، أي الزوج، في أخذ هذا اللقاء، وإذا أخذه بالرغم منها فهذا يعد اغتصابا، مثل ما الاغتصاب لامرأة أجنبية هذا أيضا اغتصاب ويسمى بالاغتصاب الزوجي. وهذول داعيات النسوية كما يسمونهم والمستوردون للثقافة الأجنبية إلى مجتمعنا يبشرنا بمثل هذه الأفكار التي ينطبق عليها عنوان الخبيث القرآني. بنظر القرآن هذا من الخبيث. الزوجة لها حقوق على زوجها، والزوج له حقوق على زوجته، ومنها جانب التمكين إلا ما كانت معذورة شرعا كأيام الحيض مثلا والعادة الشهرية، أو معذورة عرفا كأن تكون مريضة أو منهكة متعبة تعبا شديدا. في غير هذه الحالات القانون الشرعي يقول من حقه ذلك. نعم يوصى الزوج الرجل بأن يراعي أحوال زوجته، بأن لا يكون أنانيا في رغبته وشهوته، أن يلاحظ حال زوجته. لكن هذا التعبير أنه لو مثلا أخذ حقه الزوجي مع عدم رغبتها فهذا يعتبر اغتصابا زوجيا، هذا لا أصل له ولا فرع ولا يؤيده الدين بل ولا العرف. ليس الاغتصاب معناه أن شخصا يأتي شهوته في غير الوجه الشرعي بالقوة وبالإجبار، هذا بوجه شرعي يأتي مع زوجته ذلك. نعم ينصح كل منهما أن يراعي حال الآخر في حاجاته المختلفة ومنها هذه الحاجة، لكن مثل هذا سوف يتسرب إلينا أيضا ضمن موجات التحديث، فيلزم الانتباه إلى مثل ذلك. يقول القرآن الكريم: ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. طبعا مثل هذه الدعوة والكلام والتدين تروق لقسم من النساء كما قلنا في دعوات المثلية وأمثالها، يقول لك نعم أنا حرة في جسدي ليش لازم أتحجب؟ الحجاب قرار شخصي. لا، ليس قرارا شخصيا، الحجاب أمر شرعي وواجب ديني، والذي يتخلى عنه يكون عاصيا لله عز وجل. لا بد من تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية. هذا التزييف والتغيير للعناوين غير صحيح. نعوذ بالله، اللواط يسمى مثلية، لا ليس مثلية. السحاق يسمى مثلية، وهذا ميل الجنس للجنس في الجينات، كذب. من الناحية العلمية والطبية لا يوجد هذا المعنى إلا في حالات أقل من النادر وتعتبر مرضا ينبغي العلاج منه، لا أن الله سبحانه وتعالى خلق مثلا رجالا يميلون إلى النساء ونساء يميلون إلى الرجال، وخلق أيضا جنس ثالث يميل الواحد منهم إلى مثله. لم يخلق الله سبحانه وتعالى ذلك أبدا. بعض الأفراد يحصل لهم هذا وهم نسبة في غاية القلة، وهي نسبة تعتبر كسائر الأمراض. كسائر الأمراض لا بد من علاجها، لا أنه تتوسع الدائرة وتستقطب أهل الشهوات وأهل الأهواء وأهل الانحرافات ويعطى لذلك عنوان، ويعطى فوق ذلك العنوان مجوز قانوني أيضا يعترف به. فمثل هذه الأمور مما هو قد يترافق مع التحديث الاجتماعي ينبغي الوقوف أمامه بشكل واضح وصريح، وينبغي الالتفات إلى خطورته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي مجتمعاتنا من مثل هذه المشكلات والآثار الخطرة، لأننا أتباع الطيبين، أنت من أتباع الطيبين، لا يليق بك إلا الطيب، أنت موعود بكود مكتوب عليه طبتم حتى تدخل الجنة،
الآن شلون مثلا هذه الأرقام والشفرات ما يقدر الإنسان يدخل مكان إلا بواسطتها، يوم القيامة أكو كود إلى الجنة، هذا الكود مال الجنة طبتم المؤمنون عندما يساقون، جعلكم الله وإيانا ومن يسمع منهم، ونحن على وعد بذلك إن شاء الله وعهد برحمة الله عز وجل وبولاء محمد وآل محمد. هذا موعد عندنا أن نسمع هذا النداء، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها شنو؟ طبتم فادخلوها خالدين. أنت في حياتك تقتدي وتقتفي أثر الطيبين، وموعود في الجنة الطيبة أنك تدخلها لأنك طيب، فلا يليق بك أن تتعلق بما هو خبيث في هذه الدنيا. الطيبون هم محمد وآل محمد، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد عرفوا أنفسهم وعرفهم الخلائق بذلك، حتى لما صار وقت الصلاة واستؤذن للصلاة أحد أعداء أهل البيت المعسكر الأموي قالوا صلوا فما تنفعكم الصلاة، قالوا نحن الطيبون كيف لا تنفعنا الصلاة، أنتم الخبيثون ونحن الطيبون. ذاك المعسكر معسكر الخبائث وهذا معسكر الطيب، ومن أولئك الطيبين الأبرار الأفذاذ شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، صبط رسول ابن سبط رسول الله وشبيه رسول الله، بل أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيه. المؤرخون يذكرون أن هناك عددا من الذين كانوا يشبهون رسول الله صلى الله عليه وآله، وأكثرهم من الأسرة الهاشمية، بعضهم قال 7 بعضهم قال 10، أنهم كانوا يشبهون النبي بدرجة أو أخرى، منهم الحسن المجتبى، منهم الحسين عليهما السلام، ومنهما غيرهم، حتى قيل عبد الله ابن الحسن ابن الحسن أيضا كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن ما وجدنا تعبيرا كالذي وجدناه في علي الأكبر، مو شبيه هذا، وإنما أشبه الناس، درجة شباهته أكثر من سائر الناس، أشبه الناس مو فقط في الخلق والشكل، وإنما خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. هذا العظيم الذي كان مع أبيه أبي عبد الله الحسين عليه السلام في الطريق، حتى إذا استرجع الإمام الحسين سلام الله عليه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، التفت إليه علي الأكبر قال مما استرجعت يا أبا؟ قال غفوت فسمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسرع بهم إلى الجنة، فقال أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال بلى، والذي إليه مرجع العباد إنا لعلى الحق. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ ما شاء الله، هذا لازم يكون شعار كل إنسان مؤمن، ما دمنا على الحق إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا بأي شكل، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي وجه كان في الله مصرعي. وهذا الشاب الشهم الأكبر من أبناء أبي عبد الله الحسين كان أول هاشمي برز إلى القوم، لأنه في الترتيب كان البناء أن أول بني هاشم يخرجون إلى المعركة، فرفض حبيب وقال كيف ننظر إليكم وأنتم تقتلون ونحن درء لكم ودرع، كيف يصير هذا؟ لا بد أن نتقدم نحن حتى ندافع عنكم. فأمر الحسين وأبا الفضل العباس أن يدع الأمر للأنصار يبرزون أولا ثم يأتي دور بني هاشم. لما جاء دور بني هاشم أول واحد برز إلى المعركة كان علي الأكبر سلام الله عليه، وهذه طريقة أهل البيت عليهم السلام، هم المبادرون بدل ما يقدم لنفترض أبناء أخيه وأبناء عمومته يقدم ابنه العزيز الأثير شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء علي الأكبر إلى أبيه الحسين يستأذنه في القتال. الروايات التاريخية متفرقة، لكن عندما نجمعها نرى هذا المعنى. يقول فلما جاء علي الأكبر إلى الحسين نظر الحسين في عين ولده علي. هاي النظرة نظرة وداع، نظرة مفارق، فأخذ ينظر في عينيه وسالت دموع الحسين على خده. شنو هالنظرة هذه اللي أسالت دمع الحسين عليه السلام؟ تفسيرها بعد عندك. ثم أراد علي الأكبر عليه السلام أن يخرج إلى القتال فقال بني علي ادخل إلى الخيمات وودع أمك وعماتك، على الرأي القائل بأن أمه ليلى كانت موجودة، وهو الرأي الأكثر دقة والذي ينبغي أن يعتنى فيه، لأنه لا يوجد دليل على موتها قبل يوم كربلاء. فدخل علي الأكبر فأحطن به إحاطة السوار بالمعصم، هذه تشمه، تلك تضمه، هذه تقبله، هذه تتعلق بأذياله، هم يرون فيه رسول الله خارج إلى الميدان. فتخلص منهن وخرج إلى الميدان ودع أباه. الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج علي الأكبر سالت دموعه على خده ورفع يديه إلى السماء، ما سمعنا أن الحسين رفع يده إلا في قضية علي الأكبر بهذا الدعاء، ويتبين من خلالها مقدار الألم والحزن الذي كان على قلب الحسين عليه السلام. رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اشهد عليهم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه، اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم أشار إلى عمر بن سعد نادى يا عمر قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، عظم الله أجوركم. انطلق علي إلى الميدان. يقول المؤرخون فصعد الحسين على نشز من الأرض وهو ينظر إلى جهة المعركة. ليلى التي كانت حاضرة ما تقدر تطلع خارج الخيمة، ماذا تصنع؟ تنظر إلى وجه الحسين عليه السلام، فإذا رأته استبشر فرحت وعلمت أن ابنها بخير، وإذا تغير وجه الحسين خفق قلبها.
هذه المرأة بينما هي ترى وجه الحسين مشرقا مضيئا، وإذا بوجه الحسين قد تغير، خفق قلبها بشدة، قلب الأم، ساعد الله قلب الأمهات الفاقدات واللاتي ابتعد عنهن أبناؤهن. قالت: أبا عبد الله، أو أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من. ماذا أصنع؟ ادخلي إلى الخيمة واسأل الله في رجوع الولد. وطبيت الخيمة الغريب وتوسلت لله بحبيب، بالحسين وش ما بي مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة، اليعقوب ومسجت نحيبة، أريد أن علي سالم تجيبه، ما هي إلا ساعة. وإذا بعلي الأكبر قتل قرنه وخصمه ورجع إلى الإمام ينادي: أبا يا أبا، ثقل الحديد قد أجهدني والعطش قد قتلني، فهل إلى شربة من الماء سبيل؟ يا بويا شربة مية لك أتقوى وريد للميدان وحدي، يا بويا انفطر كبدي وحاق جدي، العطش والشمس والميدان والحار، يقل له منين اجيب الماي، يقل له منين اجيب الماي يا ابني، ما هو حكيك شعب روحي ولسبني. جاء علي أراد الماء من أبيه، أراه أبوه أن عطشه هو أكثر من عطش علي الأكبر، أراد أن يرجع، فهم الرسالة علي الأكبر، فأراد أن يرجع إلى المعركة. قال له أبو عبد الله: لا، إن أمك في داخل الخيمة، ادخل إليها لتطمئن عليه. دخل إلى داخل الخيمة وإذا به يرى أمه قد أغمي عليها، جلس عندها، نضحها بدمع عينه، التفتت وإذا بها ترى وجه علي الأكبر. كأني بها نادت بلسان الحال: ألف مرحبا ويا حي الأكبر، من جيتني سالم يا خيال. بينما هو كذلك ودعها وودعت ورجع إلى المعركة، قامت هذه المرأة المؤمنة لكي تنظر إلى وجه الحسين كما صنعت قبل ذلك، وإذا بها ترى الحسين قد نزل من على ذلك المرتفع. وحول وجهه وجهة الخيام فلم يعد ينظر. وحول وجهه وجهة الخيام وأخذ يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش أبو علي ما تنظر إلى المعركة هالمرة هذه؟ أشو قبل كنت تنظر، الآن ما تريد تشوف السيوف كيف تهوي على رأس علي الأكبر؟ ما تريد تشوف النبال كيف تجرحه؟
لكن ما نفع هذا، علي الأكبر أخذ يقاتل، التأمت عليه الصفوف وإذا باللعين مر ابن منقذ العبد ضرب عليا على رأسه. أين المنادي وعليا وشبيه رسول الله؟ فطر هامته، جرح رأسه، سال دمه على وجهه، الفرس بدل أن يرجع إلى المخيم تقحم به في وسط معسكر الأعداء، فانثالوا عليه، هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، اتصور إذا 400 واحد 500 واحد كلها سيوف انثنت على جسم علي. انت ما تقدر تسمعها، الحسين يقدر يشوفها بعينه. حتى قطعوه إربا إربا وهو يهوي من على ظهر فرسه، نادى أبا يا أبا عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وهو يقول إن لك شربة مذخورة. جاء الحسين إليه كالصقر المنقاب، نزل عند جسده، أرباب الخبر يقولون جلس عنده وضع رأسه في حجره، ما هدأت نفسه. أخذ يقبله، ما هدأت نفسه. يقول أرباب الخبر فضمه إلى صدره وتمدد إلى جانبه في الميدان وهو ينادي: بني قتلوك، بني قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. هنا زينب خافت على أبي عبد الله الحسين أن يفقد حياته على جسد ولده، فنادت من بعيد وقد خرجت من المخيم ووضعت يدها على رأسها ونادت: وولدا وعلياه وحسينا. ما يقوم الحسين إلا بصوت زينب، وإلا كان من الممكن أن يقضي على جسد ولده. فلما سمع صوت العقيلة زينب قام يكفكف دموعه بكم حتى لا تشوف زينب العقيلة بأبي وأمي، كأن الحسين يناجي ولده علي وأنا وأنت أيضا، كأن ماذا يقول له: من قطع أوصالك بسيفه يا علي. من قطع أوصالك بسيفه، سيدي مو واحد ولا عشرة ولا مئة. من قطع وصالك بسيفه يا علي، يا عقبك على الدنيا العفا وفرقاك شيئا اكبر يا نور العين يا معفر. يا ابني شقول العمتك لو سايلت عاد، وليلة العزيزة ترتجي وما أيست بيد، أكبر يا نور العين يا معفر الخد. ما اقدر اقول الام علي مطروح بالرمضة،
العدوان جسم مقطعين موزع الأعضاء أكبر يا نور العين يا معفر الخد أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر.